بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني، طبعا يعني بخلاف أهل التخيل كما عرفنا في هذه المسالك. قال: ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، المعاني التي هم يعتقدونها أن الصفات معناها كذا وكذا، اليد معناها القدرة، فيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قصد هذه المعاني لكن لم يبين لهم تلك المعاني ولا أراد أن ينظروا، وقال ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف النصوص عن مدلولها ومقصوده، نعم عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك من الكلابية والأشاعرة والماتريدية. المشكلة الإخوة يعني وضوح نصوص الصفات ومع ذلك يؤولونها، نصوص العلو لله تعالى مع ذلك يصرفونها عن ظاهرها، هذا الإشكال. لكن لو كانت مثلا يعني لو تنزلنا معهم على هذا أن اللغة العربية تحتمل الكنايات والاستعارة والتشبيه وكذا، وهذه أساليب لغوية، فيمكن مثلا يعني أن يعذر مثل هؤلاء في بعض الصفات مثلا التي ممكن أن تشتبه أو، لكن الإشكال إخوة صفات واضحة، نصوص واضحة، والذي يدل عليها العقل والفطرة مثل علو الله تعالى مثلا، ثم مع ذلك يؤولونه. لكن لولا ما عندهم من الشبهات وإلا كان الأمر يعني خطير في هذا الباب. ثم قال: والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، يعني المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. قال: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، يعني أهل التخيل والفلسفة يعني الناس يعرفون بطلان قولهم. قال: بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. نعم، لأن هؤلاء الإخوة من المعتزلة والأشاعرة كان عندهم ردود على الفلاسفة، لكن كما قال ابن تيمية لا للإسلام نصروا، لأن ردودهم غير مبنية على قواعد صحيحة وفيها باطل بل فيها شر، لأنها تكون باسم الإسلام وهي لا تمثل الإسلام الحقيقي. فإذا تكلم مثلا في باب الإلهيات ورد على مسائل قدم العالم إذا به يقرر عقيدته في التعطيل وعدم الإيمان بصفات الله وعلوه مثلا على عرشه، فهذا ما يمثل الإسلام وإن كان رد على الفلاسفة مثلا. ولذلك ثم قال أيضا ولا للفلاسفة كسروا، لأن أيضا أدلتهم قاصرة، يعني لم يحققوا الأمر من أصله. قال: لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. يعني الآن الفلاسفة يؤولون حتى نصوص المعاد البعث، يقولون هذه تؤول ما بالتخيل وكذا. طيب إذن فأهل السنة يقولون للمعطلة، يقولون كذلك كما أنتم تقولون للفلاسفة: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، لا يمكن أن يؤول، ونسلم كيفية ذلك إلى الله تعالى. فكذلك في باب الصفات، قال: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، يعني تتعلق بالإيمان بالله. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. نعم، وإن كان الكل إخوة يعني يقره العقل، فالمعاد يعني الإيمان بالبعث أمر فطري في نفس الإنسان وعقلي، لأن يستحيل في حكمة الله تعالى أن يخلق الخلق هكذا عبثا، هذا يحسن وهذا يظلم ثم يموتون ولا جزاء ولا حساب وتنتهي المسألة. لا، فهذا أمر مستقر في فطر الناس، لابد من يوم يحاسب فيه الناس. لكن الدليل العقلي على الصفات وعلى إيمان الله، الإيمان بالله تعالى وصفاته وعلوه، هذا أعظم. قال: وأن إنكار المعاد، عندكم إيش؟ وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات كذا، لكن العكس هو الصحيح طبعا، أن مدام قال إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، فإنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. هذا يعني قد يكون تصحيف من الناقل أو يمكن أن يقال أن إنكار المعاد يعني باعتبار الفرض العقلي، يعني أعظم في الظهور، إنكار المعاد أعظم في الظهور العقلي من إنكار الصفات، ممكن يحتمل هذا. كما يعني راجعت بعض الشروحات الحموية، فبعض المشايخ ذكر هذا الاحتمال، لأن لذلك المشركون، مشركو العرب، أنكروا المعاد، لم ينكر الصفات، لأنه أظهر في الفرض العقلي، الله أعلم. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يعني الصفات تؤول والمعاد ما يؤول، لماذا تفرقون بين البابين؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم؟ طبعا هو يقصد حديث أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، فإلى آخر الحديث. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا، قال ابن مسعود كذا، تصديقا لقول الحبر. وهذا في البخاري وغيره يعني. ف يعني هذا موجود عندهم في التوراة وتصديقه في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير نحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث. طبعا هذا الإخوة من حيث الجملة، نعم. وإلا عندهم كما تعرفون اليهود عندهم يعني الجرأة على الله تعالى، يصفون الله تعالى بالنقائص، بالبكاء والندم، وأنه يتجسد على صورة إنسان ويصارع يعني بعض الخلق وكذا، يعني هذا موجود في التوراة تنقص الله تعالى، لكن الصفات في الجملة يعني موجودة أيضا في التوراة. قال: وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، يعني هذا من تكثير الأدلة طبعا. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، نعم، فالأول أولى بالبطلان، نعم. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وهم ماذا؟ من أهل يعني المفوضة، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة، نعم، وعند تأثر بعلم الكلام، فبدل أن يسلك طريق التأويل ويشعر بالفعل هذه طريقة يعني ما تليق بالنصوص القرآنية التي يعني ظاهرها قوي، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى التفويض، ما يؤول النصوص، يقول يعني لا نعلم معانيها نقرأها فقط. أما أهل السنة الإخوة يقرؤونها ويقولون المعنى معلوم وثابت لله، لكن لا نعلم ماذا كيفيتها. أما المفوض ينفي المعنى، يعني هذا الغالب على المفوضة أن أصلا يقول لا، الاستواء مثلا لا يثبت، ما معنى استواء؟ قل ما أدري ما معناه، نقرأ قراءة وبدون أن نعرف المعنى أو الكيفية. يقول: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وهذا الإخوة ذلك سموا أهل التجهيل، يعني يصفون هؤلاء بالجهل، وهذا يعني يفتح بابا للملحدين في الطعن في الإسلام، كيف هذه الآيات العظيمة يعني الذي جاء بها لا يعرف معناها. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، نعم. وطبعا هم سيفتحون الباب لأهل التأويل، ما دام نحن ما نعرف معناها، إذن الذي يتكلم في تحريفها وتأويلها ليس لك الحق أن تعترض عليه، لأنك أنت ما عندك علم، فتسكت أمام المؤول وأمام كل من يخوض في هذه الصفات. فأيضا هذا باب خطير في الحقيقة. قال: وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإن وقف أكثر السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح. ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. نعم، هم ظنوا أن خلاص ما علم تأويله إلا الله، ما يجوز لنا أن نؤول بمعنى أن نصرف الآيات عن ظاهرها، ففسروا التأويل في الآية على معنى التأويل عند المتأخرين، وهذا غلط. وهذه قاعدة الإخوة يعني يدخل بسببها الغلط على كثير من الناس، أنه يفسر الألفاظ الشرعية بالألفاظ إيش المحدثة، يفسر الألفاظ الشرعية يعني بالألفاظ المحدثة، فيقع في الخطأ في فهم النصوص. قال: وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. والتأويل طبعا الإخوة يعني هذا ممكن مر معنا كثيرا، لكن كلمة أول في اللغة يعني تدل على، قالوا أول الأمر مثل ما ذكر ابن فارس، وتدل على ما يرجع إليه الأمر، أول الأمر أو ما يرجع إليه الأمر، وكأن المعنى واحد يعني، لأن ما يرجع إليه الأمر كأنه هو أوله، يرجع إلى أول الأمر. ولذلك يفسر بحقيقة الشيء، لأن ما يرجع إليه الشيء هو حقيقته. من ذلك قالوا: الأيل ذكر الوعل يرجع إلى الجبل، وآل الرجل أهله لأنهم يرجعون إليه. فتأويل الكلام قال عاقبته، يعني ما يرجع إليه الكلام، تأويل الكلام إيش حقيقة هذا الكلام، ما يرجع إليه الكلام. فهذا معنى التأويل إجمالا. قال: والتأويل في الصلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، يعني يصرف على قولهم من الحقيقة إلى المجاز لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على الصلاح هؤلاء، مدام أن يدل دلالة ظاهرة على الشيء هذا ما ليس بتأويل. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض. نعم، يعني كيف يكون ظاهرها مراد ومع قول إن لها تأويلا يعني بهذا المعنى يصرف الظاهر عن ظاهره؟ هذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم، عرفنا كيف التناقض. يعني هم يقولون خلاص هذه تأويلها لا يعلمه إلا الله، ثم إذا بهم يعني بعضهم يدعي أن ظاهرها مراد. طيب أنت أصلا لا تقر بالظاهر يعني وتقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله، فهذا يعني من تناقضهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في الصلاح جمهور المفسرين وغيرهم. هذا يستخدمه ابن جرير كثير في تفسيره: تأويل قول الله كذا، تأويل قول الله كذا. ولأن بالفعل هذا يوافق المعنى اللغوي أيضا، يعني كما قلنا تأويل الكلام ما يرجع إليه الكلام، وأنت إذا فسرت الكلام يعني أرجعته إلى المراد منه، أرجعت الكلام بتفسيرك إلى المراد منه، فأنت أولت الكلام بمعنى فسرت الكلام وأرجعت إلى المراد منه. وطبعا النوع الأول الذي ذكره المتأخرون أن صرف اللفظ من احتمال الراجح لاحتمال المرجوح بدليل، هذا صحيح، يعني يدخل في ضمن ماذا؟ التفسير، أن هذا من أنواع التفسير، صرف اللفظ عن ظاهره إلى يعني غير الظاهر، بشرط أن يكون ماذا؟ الدليل إيش؟ صحيحا. أما هؤلاء ما يصرفون الآيات الصفات بدليل صحيح أو بدليل يعني مقبول، أن الدليل عندهم إيش؟ العقل والخوف من التشبيه، يعني يقول هذه القرينة، وهذه قرينة فاسدة طبعا. طيب قال: وهذا التأويل هو في الصلاح جمهور المفسرين وغيرهم. قال: وهذا التأويل يعلم الراسخون في العلم وموافق لوقف من وقف من السلف على قولي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم، يعني هناك وقف ثاني في الآية، فإذا فسرنا التأويل بمعنى التفسير يعني يكون المعنى واضح ومعروف. فإذن يقال في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق بن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، يعني الوقفان كلاهما صحيح. طبعا بالنسبة للوقف الأول وما يعلم تأويله إلا الله، يكون التأويل هنا بالمعنى إيش الثالث الذي ذكره، قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. نعم، وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها. نعم، فيهما فاكهة ونخل ورمان، ما تأويل هذه الآية على المعنى الثالث؟ حقيقة هذه الفواكه، وهذا ما يعلم إلا إذا دخلنا الجنة ورأيناها وطعمناها، فهنا نعرف الحقيقة، هذا معنى التأويل، تأويل هذا حقيقته. طبعا هذا ما يعلمه إلا من؟ إلا الله جل وعلا. نعم، قال لا ما يتصور من معانيها في الأذهان، نحن نتصور معاني تشبه ما في الدنيا، لكن الحقيقة ما علمها إلا الله. قال لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن. المعنى الثالث هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلما سجدوا له خروا لو سجد، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذه حقيقة الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. فتأويل الرؤيا بمعنى حقيقتها، بمعنى وقوعها. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، هل ينظرون إلا تأويل حقيقة هذا الوعيد يوم يأتي تأويله يوم القيامة، يعني يوم يأتي تأويله يعني حقيقة هذا الوعيد يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، يعني أحسن في عاقبة الأمر، قلنا ما يؤول إليه الكلام ويرجع إليه الكلام وحقيقته. لذلك يقول علماء تأويل الأخبار وقوعها، وتأويل الأحكام إيقاعها. تأويل الأخبار وقوعها، يعني الله أخبرنا عن الجنة، عن النار، عن يوم القيامة، عن ذاته وصفاته، فتأويل هذه الأخبار وقوعها إذا رأيناها. طيب تأويل الأحكام أقم الصلاة آت الزكاة إيقاعها، إذا أوقعها العبد فقد حصلت تحققت، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. قال وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم، يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. نعم، إذا قلنا الاستواء معناه الارتفاع على العرش مثلا، هذا التأويل بمعنى ماذا؟ بالمعنى الثاني، بمعنى التفسير. أما كيفية الاستواء هذا لا يعلمه إلا الله. قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكر عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه. قال تفسير تعرفه العرب من كلامها، نعم معروف في لغة العرب، وكأسا دهاقا. قال عبد الله بن عباس سمعت أبي يعني العباس يقول يا غلام اسقنا كأسا دهاقا، يعني ممتلئة ومتتابعة، مثلا. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني التفسير المحكم الواضح الذي لا يعذر أحد بجهالته، يعني قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة مثل هذه الآيات. طبعا هذا الإخوة لا يعذر أحد بجهالته، هذا أمر نسبي. طبعا العذر بالجهل دائما إذا سمعت العذر بالجهل أمر نسبي. طيب الآن علو الله تعالى، تقول هذا عند السلف لا يعذر أحد بجهالته، هذا واضح. لكن الآن مع يعني دخول الشبهات على الناس وافتراق الأمة إلى فرق، يعني فقد يعذر، نعم يعذر هذا بالجهل، نعم. وتفسير يعلمه العلماء، نعم تفسير يعلم العلماء، هناك آيات قد يعني يلتبس معناها على عامة الناس فلا يعلمها إلا العلماء إذا رجعت في التفسير. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك مثلا، قل كيف يعني الرسول في شك وكذا، فهذه يعلمها العلماء، ترجع وتسأل فيتضح لك المعنى. قال تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، نعم. وهو ماذا؟ التأويل بالمعنى يعني الثالث، وهو حقيقة الشيء. أما يعني معنى في الآية لا يعلم إلا الله، هذا لا يوجد، إن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن كله، فمن ادعى علمه فهو كاذب، نعم. أن هذه حقيقة الشيء غيبية، وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم. قال وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه، نعم. هذا فيه إبطال للتفويض. والإخوة لابد من حصول القدر المشترك في المعنى الذهني حتى يتحقق الفهم. يعني الآن تخيل لو خوطبنا بألفاظ لمعنى الحقائق الموجودة في الجنة بغير الألفاظ التي نعرفها في الدنيا، تكون طلاسم كأننا ما نفهم شيئا. مثلا لما قال أعددت العباد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، طيب لو أخبرنا بكلمات أصلا هي غير موجودة ما نتصورها في الأرض، ما يكون لها فائدة، إيش سنعرف من معانيها من كذا، ما. فإذا لابد هناك يعمل فيهما فاكهة ونخل ورمان، فأنت الآن تتصور أن في قدر مشترك بين يعني في المعنى الذهني، لكن حقيقتها تقول الله أعلم بكيفيتها. فهذا القدر المشترك هو الذي يجعل يعني المسلم يفهم خطاب الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تفهم معنى السمع أن الله يسمع الأصوات، لكن كيف؟ كما يليق بجلاله، الله أعلم. فهذا في كل يعني الأمور الغيبية. قد طبعا هم يعترضون إخوة على هذا بالحروف المقطعة، يقول إذا ما تقولون في الحروف المقطعة ألف لام ميم مثلا، قل هذه يعني ما تدخل في التدبر إذن، وما تعرف معناها، أنزل الله شيء ليس له معنى، ها؟ نعم قال تدبر أوسع، أحسنت، يعني نحن مأمورون بالتدبر، وهذا ممكن أن يتدبر فيه المسلم فيستخرج بعض اللطائف والحكم في هذه الحروف مثلا كما هو معروف. وكذلك الأمر الثاني الإخوة، أن هذه الحروف تختلف عن الكلمات في اللغة العربية، يعني هذه حروف مقطعة. الحروف في اللغة العربية إذا ركبت تعطي كلمة لها معنى، أما هذه الحروف حروف مقطعة يعني غير مركبة في كلمة، فلا تعطيك معنى أصلا، حتى في وضع اللغة أصلا لا يطلب يعني منك أن تفهم منها معنى معين. وذلك السلف يعني تواردوا على أن يقولوا الله أعلم بمرادها، يعني هذا ابتداء، لكن لا يمنع هذا من ماذا؟ من أن يكون لها حكم، لا شك أنها أنزلت لحكم يعني لطيفة في كتاب الله تعالى، فهي داخلة في تدبر القرآن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، وقف عند كل آية وأسأله عنها. قال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. نعم، وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال، يعني هذه مناهج فاسدة، التخيل والتأويل والتجهيل. نعم. قال: التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. نعم، وفي الحقيقة يعني العقل، كل العقل ب يعني إثبات الصفات وإثبات الكمال لله، لأن كما نعرف الصفات كثير منها صفات عقلية سمعية، اشترك في إثباتها العقل مع السمع. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب. قال: الذين آمنوا، قد أنزل الله عليكم ذكرا. أصحاب العقول الصحيحة السليمة هم الذين يتبعون الوحي. قال: وهم قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل. نعم، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم. طيب، قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وأعيان من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه، بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. فهذا الفصل الآن يذكر فيه ابن تيمية يعني نقولات طويلة. نعم، نعم، يعني أظن هذه خلاص كل الحموية يعني في هذه النقولات تقريبا، إلا يعني قبل ما ينهي الكتاب أيضا يعني يتكلم أيضا في مسألة في الصفات، فهذا القسم يأخذ غالب الكتاب الآن. سينقل نقولات عن السلف ونقولات عن علماء الكلام الكبار في إثبات الصفات، نقولات عن أئمة الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة، وسينقل بعد ذلك عن المتأخرين من المتكلمين ممن رجع إلى عقيدة أهل السنة. كل هذا الإخوة يعني من أعظم ما يقيم الحجة على المخالفين، يعني هو يريد أن يبين بهذا أن طريقة السلف ليست يعني طريقة اختص بها الإمام أحمد مثلا كما يقال عنهم حنبلية، يعني الذين يثبتون الصفات يقول عنهم حنبلية، لا، طريقة السلف هذه يعني هي المذهب الحق، وكل طائفة ممن اهتدى للحق يقول بها، فنوع النقل، أولا أصل النقولات عن السلف ثم نوع النقل عن علماء الكلام المتقدمين وعن الفقهاء وعن الصوفية وعن المتأخري المتكلمين من الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات. قال: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. يعني أخو بالله عليكم، واحد يقرأ هذا النقل ماذا يقول عنه؟ يعني كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. يعني هذا يعني قبل مجيء يعني نعم، ويقصد بها بالأمة الأربعة هؤلاء، نعم، يعني قبل مجيء الإمام أحمد أو كذا. قال: حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وكذلك قال فقالوا سئل قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. في رواية: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وهذه الكلمة سبحان الله يتعلق بها المعطلة نفسهم في يعني التفويض، الذي يفوض يقول السلف قالوا أمروها كما جاءت، يعني التفويض أمروها كما جاءت نقرأها فقط، لا، هو ما قال أمروها بلا فهم أو بلا معنى، بل قال أمروها كما جاءت. كما جاءت يعني إيش؟ جاءت إذن لمعاني، ما جاءت هكذا بفراغ أو فإذن يدل على أنها جاءت لمعاني مفهومة، ولا ما الفائدة من هذا القيد؟ أمروها كما جاءت ففيه رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، نعم رد على الممثلة. هي الكيفية في الحقيقة ثابتة، لكن المقصود نفي العلم بالكيفية. بلا كيف يعني نحن لا نعلم الكيفية. وطبعا ممكن الإخوة في بعض الألفاظ يقولون بلا معنى، أمروها كما جاءت بلا معنى، يقصدون ماذا؟ يعني المعنى الباطل الذي يثبته ماذا؟ يعني المنكرون أو المعطلة، أو معنى التشبيه مثلا، المعاني الباطلة. قال: والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربع الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، من طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. نعم. طيب. وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع هذه الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. طيب لعلنا نقف هنا، لأن سيتكلم عن أثر مالك في الاستواء، هذا يكون في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.